يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن على ما تعودناه من هذا الموعد الكريم في هذه الليلة من بث لتعليق على وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وقد بلغت منها هذا الموضع الذي فيه استهل رحمه الله رضي الله عنه علي بن أبي طالب وصيته بالكلام على وجوه المفاضلة أو فضل العلم على المال، التي ذكر منها رحمه الله بعض أوجه، ثم أتمها ابن القيم عليه رحمة الله حتى بلغ بها 40 وجها، وسأسردها كما هي من مفتاح دار السعادة مع بعض التصرف اليسير الذي لا يغير المعنى لكن فيه اختصار للعبارة وتهذيب لها في بعض المواضع. وهذا العمل هو نفسه الذي قام به شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله عندما شرح هذه الوصية في القول العلي لشرح أثر الإمام علي رضي الله عنه، وهو نفسه كذلك العمل الذي قام به الشيخ محمد سعيد الأسلام رحمه الله في كتابه فضل العلم. فحذوت حذوهما وقمت بما عملاه من سرد هذه الوجوه كما ذكرها، قلت إلا تصرفا يسيرا من أجل تهذيب العبارة والتقليل من ألفاظها، ولأن جل الناس منجذبون للمال محبون له كما قال عز وجل وإنه لحب الخير لشديد. فإن علي رضي الله عنه ضمن نصيحته بيان مال العلم من الأفضلية على المال الذي يكدح أكثر الناس في طلبه، وذكر بعضا من الوجوه، ثم استفاض ابن القيم عليه رحمة الله بذكر بقيتها حتى بلغ بها 40 وجها من وجوه تفضيل العلم على المال، فهكها مختصرا لها من مفتاح دار السعادة. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أي يحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب كالطعام المسموم يمتنع منه العالم به والجاهل يتناوله فيقتله. وكذا الطبيب يمتنع من كثير مما يجلب الأمراض، ومثله العالم بالله وبأوامره وبمكايد الشيطان، فعلمه هذا يحرسه من الوقوع في مساخط الرب. وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التي بسطها ابن القيم رحمة الله كما سيأتي. وقال علي رضي الله عنه: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. وهذا هو الثالث من وجوه ابن القيم عليه رحمة الله. والمراد بهذا أن بذل العلم لمستحقه نعم طبعا، وإلا فربما صاحبه يكون كما قال زهير: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم. إذن بذل العلم لمستحقه يزداد به العالم علما، ويقوى ويكثر ويظهر العلم، ويحفظ به ما علمه. وهذه أمر واضح، بل وانفتحت له علوم أخرى. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله يعلمه من العلوم جزاء تعليمه لخلق الله. وجاء في الحديث إذن بناء على هذه القاعدة: الجزاء من جنس العمل، فإن من يعلم الناس الخير ويرشدهم ويعرفهم بربهم ويعرفهم كيف يعبدون ربه، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه من العلوم ما لم يعلم. وجاء في الحديث أن الله قال: أنفق عليك. وهذا متناول لنفقة العلم باللفظ، لأن العلم ينفق باللفظ أو بالتنبيه والإشارة. فإذا كان منفق المال الله عز وجل يجازيه بأن ينفق عليه، فمن باب أولى أن ينفق العلم. والعلم يزكو وينمو بطريقين: أحدهما تعليمه، أي تعليمه طبعا لمن لا يعلمه من مستحقه. ثانيهما العمل به، فإن العمل ينميه كالتجارة. التجارة إذا تكدست وصاحبها لم يستثمر ما عنده من أموال، سوف لن تعرف نموا. فالتجارة تنمو، والعلم ينمو بالعمل به وتعليمه. والعلم ينمو بالعمل به وتعليمه. قال علي رضي الله عنه: والمال تنقصه أو تنقصه النفقة. إذا قلنا تنقصه هكذا من نقص الثلاثي، كأن الفعل متعدي ولا يظهر ذلك. وإذا قلنا تنقصه فكأنه من أنقص، فهو متعد بالهمزة، همزة التعدية، أنقص. والعلم يزيده الإنفاق، أي الإنفاق منه بتعليمه وإرشاد الناس به وبذله بلا مقابل. فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. هذا التشبيه صحيح. العين المقصود بنا العين الجارية، عين الماء، وهذا يعرفه من يعرف أن العين كلما احتبست، كلما الأوعية والمجاري التي تؤدي إليها سوف تنحبس، لكن بقدر ما كانت متحركة نعم وسوف تثر بالماء وتضر كثير من الماء، هكذا إذن العلم فهو تشبيه صحيح من ابن القيم على رحمة من ابن القيم على رحمة الله الذي شرح ووضح كلام علي رضي الله عنه. وعلى التفصيل الذي ذكره ابن القيم على رحمة الله فإن وجوه العلم بلغت بتعداد ابن القيم على رحمة الله وتفصيله 40 وجها نستهلها، وقد أشرت إلى ما منها نعم كرره ابن القيم في الوجوه 40 وهو قد ذكر في كلام علي رضي الله عنه. إذن الأول من تلك الوجوه أن العلم ميراث الأنبياء، أن العلم ميراث الأنبياء كما جاء في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم وإنما ورثوا العلم. إذن فهو ميراث الأنبياء وكفى به ميراثا، والمال ميراث الأغنياء والملوك نعم، ومقصودنا الأغنياء الذين ليسوا بعلماء، وإلا فإن الإنسان قد يرث من غني عالم علما ومالا. الثاني أن العلم يحرس صاحبه، يحرسه، وصاحب المال يحرس المال. نعم العلم يحرس صاحبه من المهالك، ولا يلقي نفسه فيما يوجب غضب الرب تبارك وتعالى لمعرفته بالواجبات والمحرمات والمكروهات، ومعرفته بالبدع، ومعرفته بالشرك، ومعرفته بكل ما يغضب الله عز وجل فيتباعد عنه ويتجافى عنه. وهذا إنما هو العلم هو الذي نبهه، ولأنه كذلك عالم بأسماء الله عز وجل وصفاته التي توجب للعبد الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، فإنه تراه يتباعد عن مساخط الرب عز وجل. الثالث أي من تلك الوجوه، وجوه التفضيل، تفضيل العلم على المال، أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، تذهب معنى تذهب بعينه، وإن كان قد يخلف ذلك بركة وقد يربو عند الله تبارك وتعالى ويزيد نعم، وهي زيادة يعني غير محسوسة، والنقص ربما يراه صاحبه نعم نقص، والعلم يزكو على النفقة معناها مع النفقة يزكو يزيد. ولم نرى شخصا يقول أنا كلما بذلت علما كلما نقصت، لا العكس، وإنما ربما كما تقدم قلنا أنه بهذا الإنفاق للعلم والتعليم والإرشاد للناس قد تظهر له مسائل ويعيد النظر في مسائل ويتباحث مع من يسمعه في مسائل وتطرح عليه أسئلة وتطرح عليه كذلك مسائل ويبقى هو يبحث، فإن علمه سوف يزيد نعم بإنفاقه. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، ماله سوف يبقى وراءه، يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى معه عمله ومن عمله علمه، والعلم يدخل مع صاحبه القبر. الخامس أن العلم حاكم على المال، أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم، العلم فيه أحكام تخص المال من المعاملات ووجوه صرفه ووجوه تناوله، كل هذه للعلم فيها حكم. السادس أن المال يحصله الفجار والأبرار، يقع في يد الفاجر ويقع في يد البر، والعلم لا يحصله إلا الأبرار، وهذا شرف للعلم، أن المال يقع في يد الفاجر الذي يعبث به ويفسد فيه العام، ولا يرى حق الله تبارك وتعالى فيه، ويقع كذلك في يد الأبرار. أما العلم فلا يحصله إلا الأبرار. السابع من الوجوه قلنا أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، أن العالم يحتاج إليه الملوك، حتى الملوك إذا كانوا راشدين فإنهم يرجعون في مسائلهم وفي دينهم إلى علمائهم، ومن باب أولى كذلك من دونهم. وأما المال فلا يحتاج إليه إلا أهل العدم والفاقة. الثامن أن النفس تشرف وتبلغ كمالها بطلب العلم، ولا يحصل لها شيء من ذلك عند اشتغالها بجمع المال. النفس يحصل لها شرف عندما تكون مشتغلة بطلب المال، بطلب العلم، وأما إذا كانت تجمع المال فليس في ذلك شرف، وإنما فيه الشره والنهمة والحرص وما إلى ذلك من الصفات التي ربما الإنسان يخرج حتى أحيانا عن الطبع البشري، ويحصلها بجمع المال، بل بعد تجميع يحصل شح وبخل وإمساك بعد تحصيله واكتنازه. التاسع أقول من وجوه تفضيل العلم على المال، التاسع العلم يدعو إلى صفات العبيد، صفات العبيد اللائقة بالمسلم بالعبد، أن يكون متواضعا لله عز وجل، مستكينا، حامدا لله عز وجل، شاكرا له على ما أعطاه من المال. هذا هو الذي يكون للشخص إذا ما حصل علما. وأما المال فإنه يدعو إلى صفات الملوك وأهل الطغيان من التجبر والفخر، كما قال عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. العاشر العلم موصل إلى سعادة النفس، العلم موصل إلى سعادة النفس، والمال حاجب عنها. لا شك إلا من رحم الله عز وجل أن الناس إذا امتلكوا مالا فإنه ربما ذلك المال في الغالب سوف يطغيهم ويخرج بهم عن الجادة، بينما العلم في الغالب صاحبه يسعد إذا ما تعلمه في الدنيا وكذلك في الآخرة. الحادي عشر غنى العلم أجل، غنى العلم أجل، إذ هو متصل بالنفس، وغناها بالمال خارجي إذا ذهب المال في ليلة أصبح صاحبه فقيرا معدما. نعم، غنى العلم أجل من جهة أنه متصل بالنفس، يعني الشخص الذي عنده علم ليس معناه عنده أموال في صندوق وضعها في موضع آمن أو غير آمن، فهي منفصلة عن ذاته. أما العلم فهو شيء يتصف به الإنسان نفسه، نعم موجود بعضه في القراطيس في الكتب، نعم، ولكن كما قال من قال علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، أو كما قال العلم ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر. إذا العلم معه ممتزج بنفسه في صدره. نعم. وكما قال كذلك أحدهم: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. إذن سر كون أن الإنسان يسعد بعلمه أن العلم متصل بالنفس، وليس في شيء موضوع في الصناديق أو موضوع مودع في مكان معين خارج عن الذات. إذا فقد فقد ما كان يشعر به الشخص من الأمان ومن نعم الأحوال التي جاء بها المال. الثاني عشر: أن المال يستعبد محبه، كما جاء في الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. والحديث في صحيح البخاري. إذن المال يستعبد محبه، يستعبده، معنى يستعبده أنه يرده في صورة العبد، من حيث ما يكون فيه من محافظة عليه وحرص عليه واجتهاد في تأمينه ونحو ذلك. نعم، فهو هناك أنه مستعبد بخلاف العلم. العلم يستعبد صاحبه لربه تبارك وتعالى، يعلمه كيف يعبد الله تبارك، ويرشده ويأخذ بيده إلى عبادة الله لا إلى عبادة المال. الثالث عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة. ولك أن تبحث وتنظر وتتدبر وتفكر فيما أنت فيه من الطاعات، ما الذي أرشدك وما الذي نبهك، تجد ذلك إنما هو بالعلم، طبعا بعد توفيق الله عز وجل. وأما حب المال فهو أصل كل سيئة، كما ورد في بعض الأحاديث التي تكلم فيها من تكلم منها العلم: حب الدنيا أصل كل خطيئة. الرابع عشر: الرابع عشر من هذه الوجوه، وجوه تفضيل العلم على المال، أن قيمة الغني ماله، أن قيمة الغني ماله، وقيمة العلم علمه. والغني إذا عدم ماله عدمت قيمته، فبقي بلا قيمة. المقصود بالقيمة هنا الوزن المعنوي الذي يحتله الإنسان في الناس. والعالم لا تزول قيمته، لا تزول قيمته، لأن علمه معه دائما، مرافق له عنده. نعم. وأما صاحب المال فإذا صار يوما ما فقيرا ذهبت مكانته ومنزلته. الخامس عشر: أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، معنى شيء محسوس. وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. إذن إذا أردت أن تشبه المال بأحد أمرين الروح والبدن، فلا شك أنك تجده أكثر شبها بالبدن، فمادتهما واحدة، جوهرهما واحد. وأما العلم فهو أقرب شبها بروح الإنسان، ولا شك أن روحه أي روح الإنسان أفضل ومقدمة على بدنه. السادس عشر: لو عرضت على العالم الدنيا بدل علمه لم يرضها بدينا. لو قيل لعالم بدل ما عندك من علم نعطيكه قيمته أو أضعافه دنيا، لم يرضى بذلك، بهذه الصفقة، والغني العاقل، العاقل إن رأى شرف العالم وفضله يود أن يكون علمه بديلا عما بيده من المال. إذن قلنا الغني العاقل، وأما ربما السفهاء من الأغنياء فيحبون أن يبقوا في ماله. السابع عشر، أن عامة من أطاع الله فبالعلم، أن عامة من أطاع الله فبالعلم، وعامة من عصاه إنما عصاه بالمال. عامة من انقاد لشرع الله تبارك وتعالى واستقام على شرعه إنما ساقه إلى ذلك العلم، الذي ربما جلس مجلسا وسمع فيه من الكلام النافع الطيب فاجتهد في العمل به. وأما المعاصي فغالبا توقع صاحبها في المخالفات وتقوده إلى مخالفة شرع الله عز وجل وإلى السيئات. والمقصود بهذا أن عامة من عصاه إنما عصاه بالمال، أن المال البحث عنه نفسه كذلك ربما الشخص يقطع أو يسلك إليه طرقا فيها ما فيها من معاصي الله عز وجل، قد يسرق، قد يقتل، قد يفعل أو يحصل ماله بطرق من طرق التحصيل غير مشروعة أو محرمة. وإذا كذلك حصل المال فلربما كذلك منع حق الله تبارك وتعالى في هذه كلها مخالفات ومعاصي. الثامن عشر، أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه، يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وحاله كذلك. ودائما نتكلم هنا إنما على العلماء الحقيقيين، العلماء الربانيين، العلماء الذين التزموا ما يوجبه عليهم العلم من الاستقامة على شرع الله والعمل بدينه. والغني يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله، إن الغني عندما تنظر إليه وما قد بناه وما حصله وما يكون عليه من هيئة ومن لبسة ومن كذا، فحاله كأنه يقول بلسان مقاله إذا أردتم أن تكونوا مثلي فاطلبوا الدنيا، بخلاف العالم. التاسع عشر، المال معشوق للنفوس، وإذا رأت النفس من يستأثر به عليها سعت في هلاكه، كما هو واقع كثير من الاعتداءات وإراقة الدماء كانت بسبب يعني حب المال والتطلع إليه. نعم. وأما العلم فهو سبب حياة حامله، وإذا رأى الناس من يحمله سعوا في إكرامه وخدمته وأحبوه. نعم، لا يزال أهل العلم في كل الأزمنة يكرمهم العامة، بل وغير العامة كذلك يكرمونهم بأنواع الإكرامات التي ربما قد تكون أقلها ما يكون لهم من حظوة ومن إكرام حتى في المجالس، إضف إلى ذلك ما يكون من إهداءات وتطوعات وخدمات وأعمال. لا يكون طبعا طالب العلم أو العالم كأنه يريدها أو يترصدها، ولكنها تحصل ممن عرف منزلة العلم وقدره. العشرون، اللذة الحاصلة بالمال وهمية أو بهيمية، اللذة الحاصلة بالمال وهمية أو بهيمية. فالوهمية هي الحاصلة لصاحبها عند جمع المال. عند جمع المال لا شك أن جامعه أمامه مشاريع وطرق وحيل ومسالك يتوهمها أنها هي التي تحصل له الثروة والزيادة في المال. والبهيمية هي الحاصلة عند إنفاقه في شهواته. إذا لذ البهيمية بعدما يحصل المال أين سينفقه؟ في أكل، في لباس، في أنواع من التمتعات، وهذه يكون الشخص فيها كأنما ينفقه في أمور بهيمية. بهيمية يعني لا تفرق بينه وبين سائر الحيوانات التي تأكل وتشرب وتستعمل وتحب كذلك أنواع التمتع. وأما لذة العلم فهي عقلية روحانية تشبه التذاذ الملائكة، وفرق بين اللذتين. وفرق بين اللذتين. الحادي والعشرون، أن عقلاء العالم بفتح اللام مطبقون على ذم الشره بكسر الراء فيكون اسم فاعل، ويقولن الشره فيكون كأنه مصدر. إذن وبكليهما يصلح الكلام على ذم الشره في جمع المال وتحصيله، أو ذم الشره. إذن عقلاء العالم يعلمون بأن الإنسان الذي عنده شره في جمع المال وتحصيله أنه إنسان سوف تسوء أخلاقه، ويكون كأنه يتتبع شيئا حصل به ما حصل من الفساد في الناس، فهم يذمون هذه الحال. ومطبقون على مدح ومحبة وتعظيم ذي النهمة الحريص على العلم. بينما إذا رأوا إنسان حريص على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه فإنهم يمدحونه. الثاني والعشرون، أن العقلاء مجمعون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه ولا يعلق قلبه به، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم. مطبقون على ذم الزاهد أي الذي يزهد ويترك ولا يحرص على العلم وإنما يريد أن يبقى هكذا على الجهل. الثالث والعشرون، الغني بالمال يمدح عند تخليه وإخراجه، ويمدح صاحب العلم بتحليه به واتصافه به. وفرق طبعا بينهما، الغني بالمال مدحه إنما يكون إذا هو أخذ يتخلى عنه، يخرجه في وجوه النفقات ويتصدق ويتبرع وما إلى ذلك من وجوه الإخراج، فهو يخرجه عند ذلك يكون مستحقا للمدح. بخلاف صاحب العلم عندما يتحلى به ويتصف به يكون محل مدح الناس. الرابع والعشرون، أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله وخائف بعد حصوله. هذه لا شك حالة من الأحوال واضحة، أن صاحب المال عندما يكون في طريق تحصيل المال يعتريه خوف وحزن، ربما يخفق في هذه الصفقة ويخفق في هذا الطريق وإلى آخر ذلك. وكذلك الحال يبقى معه بعد أن يحصل المال، فهو حزين ربما إذا ضاع هذا المال أو سرق له أو تلف أو نحو ذلك. وكلما كثر المال ازداد الخوف، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الخامس والعشرون أن الغنى بالمال يتعذب، أن الغني بالمال يتعذب يوم يفارقه ماله، يتعذب بمعنى يحصل ألم وحسرة وندامة وحزن وكآبة عندما يفارقه ماله بأي صفة من صفات المفارقة، إن سرق له، ضاع له، ضل إلى آخره. أما العالم فلا يفارقه علمه، فالغني بالمال لذته منقطعة، أما لذة العالم فباقية مستمرة، فباقية مستمرة. ولعلنا نكمل في الموعد القادم إن شاء الله ما بقي من هذه الوجوه، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن على ما تعودناه من هذا الموعد الكريم في هذه الليلة من بث لتعليق على وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي، وقد بلغت منها هذا الموضع الذي فيه استهل رحمه الله رضي الله عنه علي بن أبي طالب وصيته بالكلام على وجوه المفاضلة أو فضل العلم على المال، التي ذكر منها رحمه الله بعض أوجه، ثم أتمها ابن القيم عليه رحمة الله حتى بلغ بها 40 وجها، وسأسردها كما هي من مفتاح دار السعادة مع بعض التصرف اليسير الذي لا يغير المعنى لكن فيه اختصار للعبارة وتهذيب لها في بعض المواضع. وهذا العمل هو نفسه الذي قام به شمس الدين محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي رحمه الله عندما شرح هذه الوصية في القول العلي لشرح أثر الإمام علي رضي الله عنه، وهو نفسه كذلك العمل الذي قام به الشيخ محمد سعيد الأسلام رحمه الله في كتابه فضل العلم، فحذوت حذوهما وقمت بما عملاه من سرد هذه الوجوه كما ذكرها، قلت إلا تصرفا يسيرا من أجل تهذيب العبارة والتقليل من ألفاظها، ولأن جل الناس منجذبون للمال محبون له، كما قال عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. فإن علي رضي الله عنه ضمن نصيحته بيان مال العلم من الأفضلية على المال الذي يكدح أكثر الناس في طلبه، وذكر بعضا من الوجوه، ثم استفاض ابن القيم عليه رحمة الله بذكر بقيتها حتى بلغ بها 40 وجها، حتى بلغ بها 40 وجها من وجوه تفضيل العلم على المال، فهكها مختصرا لها من مفتاح دار السعادة. قال علي رضي الله عنه: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أي يحميه من موارد الهلكة ومواقع العطب كالطعام المسموم، يمتنع منه العالم به والجاهل يتناوله فيقتله، وكذا الطبيب يمتنع من كثير مما يجلب الأمراض، ومثله العالم بالله وبأوامره وبمكايد الشيطان، فعلمه هذا يحرسه من الوقوع في مساخط الرب. وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التي بسطها ابن القيم رحمة الله كما سيأتي. وقال علي رضي الله عنه: العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة. وهذا هو الثالث من وجوه ابن القيم عليه رحمة الله. والمراد بهذا أن بذل العلم لمستحقه نعم طبعا، وإلا فربما صاحبه يكون كما قال زهير: ومن يجعل المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويندم. إذن بذل العلم لمستحقه يزداد به العالم علما، ويقوى ويكثر ويظهر العلم، ويحفظ به ما علمه. وهذه أمر واضح، بل وانفتحت له علوم أخرى. ولما كان الجزاء من جنس العمل، فإن الله يعلمه من العلوم جزاء تعليمه لخلق الله. وجاء في الحديث: إذن بناء على هذه القاعدة، الجزاء من جنس العمل، فإن من يعلم الناس الخير ويرشدهم ويعرفهم بربهم ويعرفهم كيف يعبدون ربه، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه من العلوم ما لم يعلم. وجاء في الحديث أن الله قال: أنفق عليك. وهذا متناول لنفقة العلم باللفظ، لأن العلم ينفق باللفظ أو بالتنبيه والإشارة. فإذا كان منفق المال الله عز وجل يجازيه بأن ينفق عليه، فمن باب أولى أن ينفق العلم. والعلم يزكو وينمو بطريقين: أحدهما تعليمه، أي تعليمه طبعا لمن لا يعلمه من مستحقه. ثانيهما العمل به، فإن العمل ينميه كالتجارة. التجارة إذا تكدست وصاحبها لم يستثمر ما عنده من أموال، سوف لن تعرف نموا. فالتجارة تنمو، والعلم ينمو بالعمل به وتعليمه. والعلم ينمو بالعمل به وتعليمه. قال علي رضي الله عنه: والمال تنقصه أو تنقصه النفقة. إذا قلنا تنقصه تنقصه هكذا من نقص الثلاثي، كأن الفعل متعدي ولا يظهر ذلك. وإذا قلنا تنقصه فكأنه من أنقص، فهو متعد بالهمزة، همزة التعدية، أنقص. والعلم يزيده الإنفاق، يزيده الإنفاق، أي الإنفاق منه بتعليمه وإرشاد الناس به وبذله بلا مقابل، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. هذا التشبيه صحيح، العين المقصود بها العين الجارية، عين الماء، وهذا يعرفه من يعرف أن العين كلما احتبست، كلما الأوعية والمجاري التي تؤدي إليها سوف تنحبس، لكن بقدر ما كانت متحركة، نعم، وسوف تثر بالماء وتضر كثير من الماء. هكذا إذن العلم فهو تشبيه صحيح من ابن القيم على رحمة من ابن القيم على رحمة الله، الذي شرح ووضح كلام علي رضي الله عنه. وعلى التفصيل الذي ذكره ابن القيم عليه رحمة الله، فإن وجوه العلم بلغت بتعداد ابن القيم عليه رحمة الله وتفصيله 40 وجها نستهلها، وقد أشرت إلى ما منها، نعم، كرره ابن القيم في الوجوه 40، وهو قد ذكر في كلام علي رضي الله عنه. إذن الأول من تلك الوجوه أن العلم ميراث الأنبياء، أن العلم ميراث الأنبياء كما جاء في الحديث، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. إذن فهو ميراث الأنبياء وكفى به ميراثا. والمال ميراث الأغنياء والملوك، نعم، ومقصودنا الأغنياء الذين ليسوا بعلماء، وإلا فإن الإنسان قد يرث من غني عالم علما ومالا. الثاني أن العلم يحرس صاحبه، يحرسه، وصاحب المال يحرس المال، نعم، العلم يحرس صاحبه من المهالك، ولا يلقي نفسه فيما يوجب غضب الرب تبارك وتعالى، لمعرفته بالواجبات والمحرمات والمكروهات، ومعرفته بالبدع، ومعرفته بالشرك، ومعرفته بكل ما يغضب الله عز وجل، فيتباعد عنه ويتجافى عنه. وهذا إنما هو العلم، هو الذي نبهه، ولأنه كذلك عالم بأسماء الله عز وجل وصفاته التي توجب للعبد الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى، فإنه تراه يتباعد عن مساخط الرب عز وجل. الثالث أي من تلك الوجوه، وجوه التفضيل، تفضيل العلم على المال، أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، تذهب معنى تذهب بعينه، وإن كان قد يخلف ذلك بركة وقد يربو عند الله تبارك وتعالى ويزيد، نعم، وهي زيادة يعني غير محسوسة، والنقص ربما يراه صاحبه، نعم، نقص، والعلم يزكو على النفقة، معناها مع النفقة يزكو، يزيد. ولم نرى شخصا يقول أنا كلما بذلت علما كلما نقصت، لا، العكس، وإنما ربما كما تقدم قلنا أنه بهذا الإنفاق للعلم والتعليم والإرشاد للناس قد تظهر له مسائل، ويعيد النظر في مسائل، ويتباحث مع من يسمعه في مسائل، و تطرح عليه أسئلة وتطرح عليه كذلك مسائل ويبقى هو يبحث، فإن علمه سوف يزيد نعم بإنفاقه. الرابع أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، ماله سوف يبقى وراءه، يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى معه عمله ومن عمله علمه، والعلم يدخل مع صاحبه القبر. الخامس أن العلم حاكم على المال، أن العلم حاكم على المال والمال لا يحكم على العلم، العلم فيه أحكام تخص المال من المعاملات ووجوه صرفه ووجوه تناوله، كل هذه للعلم فيها حكم. السادس أن المال يحصله الفجار والأبرار، يقع في يد الفاجر ويقع في يد البر، والعلم لا يحصله إلا الأبرار، وهذا شرف للعلم أن المال يقع في يد الفاجر الذي يعبث به ويفسد فيه نعم ولا يرى حق الله تبارك وتعالى فيه، ويقع كذلك في يد الأبرار. أما العلم فلا يحصله إلا الأبرار. السابع من الوجوه قلنا أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، أن العالم يحتاج إليه الملوك، حتى الملوك إذا كانوا راشدين فإنهم يرجعون في مسائلهم وفي دينهم إلى علمائهم، ومن باب أولى كذلك من دونهم. وأما المال فلا يحتاج إليه إلا أهل العدم والفاقة. الثامن أن النفس تشرف وتبلغ كمالها بطلب العلم، ولا يحصل لها شيء من ذلك عند اشتغالها بجمع المال. النفس يحصل لها شرف عندما تكون مشتغلة بطلب المال بطلب العلم، وأما إذا كانت تجمع المال فليس في ذلك شرف، وإنما فيه الشره والنهمة والحرص وما إلى ذلك من الصفات التي ربما الإنسان يخرج حتى أحيانا عن الطبع البشري، ويحصلها بجمع المال، بل بعد تجميع يحصل شح وبخل وإمساك بعد تحصيله واكتنازه. التاسع أقول من وجوه تفضيل العلم على المال، التاسع العلم يدعو إلى صفات العبيد، صفات العبيد اللائقة بالمسلم بالعبد، أن يكون متواضعا لله عز وجل، مستكينا حامدا لله عز وجل، شاكرا له على ما أعطاه من المال. هذا هو الذي يكون للشخص إذا ما حصل علما. وأما المال فإنه يدعو إلى صفات الملوك وأهل الطغيان من التجبر والفخر، كما قال عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. العاشر العلم موصل إلى سعادة النفس، العلم موصل إلى سعادة النفس، والمال حاجب عنها. لا شك إلا من رحم الله عز وجل أن الناس إذا امتلكوا مالا فإنه ربما ذلك المال في الغالب سوف يطغيهم ويخرج بهم عن الجادة، بينما العلم في الغالب صاحبه يسعد إذا ما تعلمه في الدنيا وكذلك في الآخرة. الحادي عشر غنى العلم أجل، غنى العلم أجل، إذ هو متصل بالنفس، وغناها بالمال خارجي، خارجي إذا ذهب المال في ليلة أصبح صاحبه فقيرا معدما. نعم، غنى العلم أجل من جهة أنه متصل بالنفس، يعني الشخص الذي عنده علم ليس معناه عنده أموال في صندوق وضعها في موضع آمن أو غير آمن، فهي منفصلة عن ذاته. أما العلم فهو شيء يتصف به الإنسان نفسه، نعم موجود بعضه في القراطيس في الكتب، نعم، ولكن كما قال من قال: علمي معي حيثما يممت ينفعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. أو كما قال: العلم ما حواه الصدر ليس بعلم ما حوى القمطر. إذا العلم معه ممتزج بنفسه في صدره، نعم. وكما قال كذلك أحدهم: غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. إذن سر كون أن الإنسان يسعد بعلمه أن العلم متصل بالنفس، وليس في شيء موضوع في صناديق أو موضوع مودع في مكان معين خارج عن الذات. إذا فقد ما كان يشعر به الشخص من الأمان ومن نعم الأحوال التي جاء بها المال. الثاني عشر: أن المال يستعبد محبه، كما جاء في الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، والحديث في صحيح البخاري. إذن المال يستعبد محبه، يستعبده، معنى يستعبده أنه يرده في صورة العبد، من حيث ما يكون فيه من محافظة عليه وحرص عليه واجتهاد في تأمينه ونحو ذلك، نعم. فهو هناك أنه مستعبد بخلاف العلم، العلم يستعبد صاحبه لربه تبارك وتعالى، يعلمه كيف يعبد الله تبارك ويرشده ويأخذ بيده إلى عبادة الله لا إلى عبادة المال. الثالث عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، ولك أن تبحث وتنظر وتتدبر وتفكر فيما أنت فيه من الطاعة، ما الذي أرشدك وما الذي نبهك، تجد ذلك إنما هو بالعلم، طبعا بعد توفيق الله عز وجل. وأما حب المال فهو أصل كل سيئة، كما ورد في بعض الأحاديث التي تكلم فيها من تكلم منها العلم: حب الدنيا أصل كل خطيئة. الرابع عشر من هذه الوجوه، وجوه تفضيل العلم على المال، أن قيمة الغني ماله، وقيمة العلم علمه، والغني إذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة. المقصود بالقيمة هنا الوزن المعنوي الذي يحتله الإنسان في الناس، والعالم لا تزول قيمته، لأن علمه معه دائما مرافق له عنده، نعم. وأما صاحب المال فإذا صار يوما ما فقيرا ذهبت مكانته ومنزلته. الخامس عشر: أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، معنى شيء محسوس. وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. إذن إذا أردت أن تشبه المال بأحد أمرين الروح والبدن فلا شك أنك تجده أكثر شبها بالبدن، فمادتهما واحدة، جوهرهما واحد. وأما العلم فهو أقرب شبها بروح الإنسان، ولا شك أن روحه أي روح الإنسان أفضل ومقدمة على بدنه. السادس عشر، لو عرضت على العالم الدنيا بدل علمه لم يرضها بدينا. لو قيل لعالم بدل ما عندك من علم نعطيكه قيمته أو أضعافه دنيا، لم يرضى بذلك بهذه الصفقة. والغني العاقل، العاقل إن رأى شرف العالم وفضله يود أن يكون علمه بديلا عما بيده من المال. إذن قلنا الغني العاقل. وأما ربما السفهاء من الأغنياء فيحبون أن يبقوا في مالهم. السابع عشر، أن عامة من أطاع الله فبالعلم، أن عامة من أطاع الله فبالعلم، وعامة من عصاه إنما عصاه بالمال. عامة من انقاد لشرع الله تبارك وتعالى واستقام على شرعه إنما ساقه إلى ذلك العلم، الذي ربما جلس مجلسا وسمع فيه من الكلام النافع الطيب فاجتهد في العمل به. وأما المعاصي فغالبا توقع صاحبها في المخالفات وتقوده إلى مخالفة شرع الله عز وجل وإلى السيئات. والمقصود بهذا أن عامة من عصاه إنما عصاه بالمال، أن المال البحث عنه نفسه كذلك ربما الشخص يقطع أو يسلك إليه طرقا فيها ما فيها من معاصي الله عز وجل، قد يسرق، قد يقتل، قد يفعل أو يحصل ماله بطرق من طرق التحصيل غير مشروعة أو محرمة. وإذا كذلك حصل المال فلربما كذلك منع حق الله تبارك وتعالى في هذه كلها مخالفات ومعاصي. الثامن عشر، أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه، يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وحاله كذلك. ودائما نتكلم هنا إنما على العلماء الحقيقيين، علماء الربانيين، علماء الذين التزموا ما يوجبه عليهم العلم من الاستقامة على شرع الله والعمل بدينه. والغني يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله، إذن الغني عندما تنظر إليه وما قد بناه وما حصله وما يكون عليه من هيئة ومن لبسة ومن كذا، فحاله كأنه يقول بلسان مقاله إذا أردتم أن تكونوا مثلي فاطلبوا الدنيا، بخلاف العالم. التاسع عشر، المال معشوق للنفوس، وإذا رأت النفس من يستأثر به عليها سعت في هلاكه، كما هو واقع كثير من الاعتداءات وإراقة الدماء كانت بسبب يعني حب المال والتطلع إليه. نعم. وأما العلم فهو سبب حياة حامله، وإذا رأى الناس من يحمله سعوا في إكرامه وخدمته وأحبوه. نعم، لا يزال أهل العلم في كل الأزمنة يكرمهم العامة، بل وغير العامة كذلك يكرمونهم بأنواع الإكرامات التي ربما قد تكون أقلها ما يكون لهم من حظوة ومن إكرام حتى في المجالس، يضاف إلى ذلك ما يكون من إهداءات وتطوعات وخدمات وأعمال. لا يكون طبعا طالب العلم أو العالم كأنه يريدها أو يترصدها، ولكنها تحصل ممن عرف منزلة العلم وقدره. العشرون، اللذة الحاصلة بالمال وهمية أو بهيمية. اللذة الحاصلة بالمال وهمية أو بهيمية، فالوهمية هي الحاصلة لصاحبها عند جمع المال. عند جمع المال لا شك أن جامعه أمامه مشاريع وطرق وحيل ومسالك يتوهمها أنها هي التي تحصل له الثروة والزيادة في المال. والبهيمية هي الحاصلة عند إنفاقه في شهواته. إذا اللذة البهيمية بعدما يحصل المال أين سينفقه؟ في أكل، في لباس، في أنواع من التمتعات، وهذه يكون الشخص فيها كأنما ينفقه في أمور بهيمية. بهيمية يعني لا تفرق بينه وبين سائر الحيوانات التي تأكل وتشرب وتستعمل وتحب كذلك أنواع التمتع. وأما لذة العلم فهي عقلية روحانية تشبه ابتذاذ الملائكة، وفرق بين اللذتين. وفرق بين اللذتين. الحادي والعشرون، أن عقلاء العالم بفتح اللام مطبقون على ذم الشره بكسر الراء فيكون اسم فاعل، ويقولن الشره فيكون كأنه مصدر. إذن وبكليهما يصلح الكلام على ذم الشره في جمع المال وتحصيله، أو ذم الشره. إذن عقلاء العالم يعلمون بأن الإنسان الذي عنده شره في جمع المال وتحصيله أنه إنسان سوف تسوء أخلاقه، ويكون كأنه يتتبع شيئا حصل به ما حصل من الفساد في الناس، فهم يذمون هذه الحال، ومطبقون على مدح ومحبة وتعظيم ذي النهمة الحريص على العلم. بينما إذا رأوا إنسان حريصا على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه فإنهم يمدحونه. الثاني والعشرون، أن العقلاء مجمعون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه ولا يعلق قلبه به، ومطبقون على ذم الزاهد في العلم. مطبقون على ذم الزاهد أي الذي يزهد ويترك ولا يحرص على العلم وإنما يريد أن يبقى هكذا على الجهل. الثالث والعشرون، الغني بالمال يمدح عند تخليه وإخراجه، ويمدح صاحب العلم بتحليه به واتصافه به. وفرق طبعا بينهما، الغني بالمال مدحه إنما يكون إذا هو أخذ يتخلى عنه، يخرجه في وجوه النفقات ويتصدق ويتبرع وما إلى ذلك من وجوه الإخراج، فهو يخرجه عند ذلك يكون مستحقا للمدح، بخلاف صاحب العلم عندما يتحلى به ويتصف به يكون محل مدح الناس. الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله وخائف بعد حصوله. هذه لا شك حالة من الأحوال واضحة، أن صاحب المال عندما يكون في طريق تحصيل المال يعتريه خوف وحزن، ربما يخفق في هذه الصفقة ويخفق في هذا الطريق وإلى آخر ذلك. وكذلك الحال يبقى معه بعد أن يحصل المال، فهو حزين ربما إذا ضاع هذا المال أو سرق له أو تلف أو نحو ذلك. وكلما كثر المال ازداد الخوف. وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور. الخامس والعشرون أن الغنى بالمال يتعذب، أن الغني بالمال يتعذب يوم يفارقه ماله، يتعذب بمعنى يحصله ألم وحسرة وندامة وحزن وكآبة عندما يفارقه ماله، بأي صفة من صفات المفارقة، إن سرق له ضاع له ضل إلى آخره. أما العالم فلا يفارقه علمه، فالغني بالمال لذته منقطعة، أما لذة العالم فباقية مستمرة، فباقية مستمرة. ولعلنا نكمل في الموعد القادم إن شاء الله ما بقي من هذه الوجوه، ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.